وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والثمانون بعد المئتين بعد الصالحين للإمام المعالى ونفعنا به. وبعد، وقبل ابدأ بدرسنا الجديد في النظر إلى أن البعض يفهمون كلامي على فلا أقول، يفهمونه كما لا كما تسمعه آذان. فعند حديثنا عن الصحابة في الدرس قلت وكررت أن الصحابة كلهم عدود، ولا يجوز أبدا أن نضع الصحابة تحت مجهر النقد لأنهم جميعا عدود، لكن لم أقل إنهم جميعا في درجة واحدة. وهذا هو التصور الذي تصوره البعض ونقله عنه. هنالك العشرة المبشرون بالجنة، هل هم مع سائر الصحابة الباقين على مستوى واحد؟ لكن الذي ركزنا عليه هو أن الصحابة كلهم عدول وليس فيهم مقالة، كما قال عبيد الله بن زياد. ويلح علي أحد الأخوة أن أوضح حكم صلاة من كان يقتدي بالإمام ولما بلغ الإمام إلى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال نستعين بك يا رب، هل تبطل صلاته أم لا؟ عند جمهور الفقهاء لا تبطل ما دام المسلم يخاطب الله ويدعوه بدعاء يتعلق بالآخرة، لا تبطل صلاته. وإن كان هذا مسيئا عند بعض الفقهاء كالحنفية، ولكن المهم أن صلاة هذا الإنسان عند الجمهور صحيحة. والشيء الآخر الذي أريد أن أوضحه أننا كلما تكلمنا عن حرمة الغيبة وفكورة الغيبة وتحريك اللسان بالغيبة جاء من يهون من هذا الأمر ويذكرنا بما يقابل ذلك من ضرورة تشمير بالناس المنحرفين أو الفسقة أو الضالين أو المضلين. الحقيقة هنالك حالات خاصة، خمس حالات استثنوها علماء الشريعة الإسلامية من الغيبة المحرمة بناء على نصوص واردة من السنة النبوية المطهرة، ولكن هذه الحالات الخمس في واد ويقع المسلمين اليوم في واد آخر. أكثر المسلمين عندما يذوقون ذرعا بتحذير ما لهم من الغيبة إنما يتضايقون من أنهم لا يستطيعون بما نقول أن يشفوا غلة نفوسهم. ففينا كثيرون يحبون أن يحب منهم أن يشفي غليله بالحديث عن زيد وفلان وفلان، وفي الغالب لا حاجة إلى الحديث عنه لأن الكل ربما يعلمون فسقه إن كان فاسقا، لكنها تسمي فلان من الناس يعرف أنه منحرف وكل من في المجلس يعرف، ومع هذا فلا يطيب للجالسين إلا أن يجعلوا منه طعاما لمجلسهم، وكل واحد منهم يتنبر بقصة عن هذا الإنسان. هل هذا جائز؟ هذا محرم. هذا الحالات الخمس عندما تقف أمام القضاء وقد استشهدك في حق الإنسان، عندما يستدعيك القاضي قل عنهما تعالى، عندما يأتيك إنسان يسألك عن شاب جاء يقتل ابنته اهمس بينك وبينه في إذنه بما تعلم عنه ولا حرج، عندما يريد إنسان أن يتعامل مع إنسان آخر وجاء يسألك عنه وأنت تعلم أنه غشاش منكر اهمس في إذنه وحدثه ولا حرج. لكن هذا ثياب وواقع الناس اليوم ثياب آخر، ينبغي أن نحذر من هذا الواقع الأليم الذي نعيشه. إذا جلس أحدنا مع صاحبه يذكر اسم فلان من الناس وهو غير موجود، يلتمس كل واحد منهما القدر الممكن من لحمه ويتحدث عن أخطائه موبقاته انحرافاته معاصيه، ولكن هل يجرؤ واحد منهم أي تدفعه غيره إلى أن يذهب فيطرق بابه ويجلس إليه وينصحه فيما كان يغتابه فيه؟ انظر إلى واقعنا اليوم، في أوله تجد أن هذا الإنسان إذا واجه هذا الشخص الذي يغتابه هش في وجهه وبش أمامه وربما أثنى عليه ومدحه وقال له الكلام العجيب في الإطراء والثناء، فإذا ولى الرجل بدأ يتكلم عن وبدأت الغيرة على الإسلام تعتلز بين جوانحه. هذا واقع مرئي ومشاهد. يطلب مني بعض الإخوة أن أسقط عن هذا الواقع وأن لا أنتقد هؤلاء الناس على هذا العمل وأن أفسح لهم المجال أن يشفوا ضليلهم في مجالسهم عندما يطيلون ألسنتهم بالغيبة في حق فلان وفلان وفلان. لا، الحالات التي استثناها علماء الشريعة الإسلامية غير يريد وليست هي محل البحث وليست محل خلاف، لكن الذي نشكو منه أن مجالسنا أسمارنا سهراتنا مليئة بالغيبة ولا يطيب لأحدنا أن يجلس مجلسا إلا إذا ذكر فلان من الناس وتجاذب الجالسون لحمه نهشا وتقطيعا. فإذا علمنا أن الغيبة من الكبائر يعني أنها مثل الزنا مثل القذف مثل السرقة يجب ارتكاب الموبقات، فهل يجوز لإنسان أن يهون من هذا الأمر ويتضايق من أن أحذره وأحذر نفسي وأحذركم من الغيبة؟ وماذا نريد نحن أيها الأخوة؟ نريد أن نستبدل بالغيبة النصيحة؟ النصيحة أمر فرضه الله والغيبة شيء حرمه الله، فيا عجبا لمن يعرض عما أمر الله ويتعشق ما نهى عنه الله. أليس من واجبنا أن ننهض أنفسنا إلى النصيحة مواجهة حتى إذا ذهب هذا الإنسان لم نتكلم إلا عن محاسنه؟ أليس هذا مما يجب علينا أن يدعو بعضنا البعض إليه؟ من صفات الله أنه الستير، والله عز وجل يطلب منا أن نتخلق بأخلاقه. من صفات الله سبحانه وتعالى وهي سنة من سنن الله في عباده، ف طبعا المؤمنين أتكلم المسلمين أنه يعمد إلى الصفات الحسنة لعبد من عباده مهما قل يجعل منها عبقا منتشرا بين الناس جميعا ويجعل منها عطرا يبيع أريده يمينا وشمالا ويعمد إلى سيئاته مهما كثرت فيطويها ويبعدها عن نفع الناس. تلك هي سنة رب العالمين في عباده. إلا إذا استعلم هذا الإنسان بالمعصية وارتكبها مذهلا بها معجبا بها فإن الله عز وجل من سنته أن يفضحه. ولكن طالما كانت معصية الإنسان آتية من ضعف وطالما كانت انحرافاته ثمرت عدم قدرة على الاستمرار والاستقرار فإن من عادة رب العالمين أن يستر سيئاته بحسناته. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا يغنيك عن أن تضع فلانا من الناس أمامك تنهش لحمه كما قال الله عز وجل أن تطرق بابه وتقفل عليه فتنسه؟ إن كنت صادقا في غيرتك على الإسلام فإن غيرتك تدفعك إلى هذا. ماذا يستفيد من أن تتكلم وراءه صباح مساء ولم يسمع حديثك؟ لكن كم يستفيد لو أنك دخلت عليه وقلت له من منطلق الحب والشفقة بلغني عنك كذا وكذا ولعل ما بلغني غلط فهل الأمر كما قيل؟ فإن تحققت أن الأمر كذلك قلنه لعل مخطئ في تصور أن هذا الأمر غير جائز ماذا تعرف من حكم الله في هذا الأمر؟ ولا يبعد أن تكون مخطئا. فإذا تذاكرتني وتبين أنه المخطئ وأنك المسيء قل له ألا ترى أن من الخير أن تجاهد نفسك في الإقلاع عن هذا العمل وأنا خلو عيني لك على هذا إن كنت تبتغي عينه؟ وتقول له هذا الكلام بينك وبين هكذا علمنا رسول الله هكذا علمنا المصطفى وهكذا علمنا كتاب الله. لماذا يا أخي تضيق ذرعا عندما أذكرك بنهج المصطفى وأحذرك من هذه الفاكهة المحرمة التي شبهها رسول الله باللحم الميت ينهسه الإنسان؟ لماذا تضيق ذرعا؟ وأعيد مرة أخرى فأقول الحالات الاستثنائية ما قال لك أحد أن الغيبة هي ليست بغيبة. عندما تقف أمام القاضي ما قال لك أحد لا تقف. عندما يأتي من يسألك عن فلان لأنه جاء يخطب ابنته ما قال أحد لم تقف. عندما يجاهر زاد من الناس بفسقه وتجلس في مجلس لا يعلمون فسقه بهذا الشرط لا يعلمون فسقه ويريدون أن يتعاملوا معه ما قال لك أحد لا تحدث عنه. لكن الآن كلنا نعلم مثلا فلان من الناس أنه منحرف ما الفائدة في أن نضعه على مشرحة التمزيق ونتكلم عن مثاله؟ والآن نعود إلى درسنا ودرسنا يبدأ بالحديث العاشر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر قول يوسف تمنى الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وله شواهد من غير الترمذي أيضا بطرق أخرى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقسم بالله عز وجل. وهذه هي صيغة قسم رسول الله في أكثر الأحوال. والذي نفسي بيده أي والذي روحي ملك يده يتصرف بها كما يشاء. يقسم بالله عز وجل أن ما يقوله سيقوله الآن في هذا الحديث واقع وصدق وليس أمرا مبالغا فيه قط. وهذا الافتتاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الآتي يدل على خطورته ويدل على بالغ أهميته. وإلا لما أقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن القسم هنا لبيان أن الكلام الآتي مطبق وسنة ماضية من الله عز وجل في عباده. ما هو هذا الكلام؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر. أي والله الذي روحي بيده هو المتصرف بها في كل لحظة. والله الذي روحي بيده إما أن تستمروا في أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر فتحصنون أنفسكم بذلك ضد العقوبات والمصائب الربانية، أو تتهاونون في هذا الواجب فيشيع فيما بينكم المنكر دون من ينهى عنه ويشيع الاستهانة بالمعروف دون من يذكر به. وعندئذ لابد أن يبعث عليكم الله عز وجل عقابا منه. وسنتكلم عن كلمة منه. ثم تدعونه ليرفع عنكم هذا العقاب فلا يستجاب لكم. هذا الحديث طبعا واضح جدا من خلاله مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، وأنه العمود الفقري لما يسمى بصدى ولحمة المجتمع الإسلامي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن لا أظنني بحاجة إلى أن أعود فأشرح أبعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذلك شيء ذكرناه وأعتقد أننا لا نزال نتذكره. لكن الذي يهمني أن أقوله لأبني عليه شيئا جديدا هو أن دوائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبدأ بأصغر دائرة بل بالنقطة المحورية وهي الشخص ذاته، أي الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبدأ بنفسه، هو نقطة الدوائر. ثم بعد ذلك تبدأ الدائرة الصغرى فالتي تليها فالتي تليها فالتي تليها التي تلي النقطة المحورية هي دائرة الأسرة. وهذه الدائرة لا يوجد من قد أعفاه الله عز وجل عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه قط، ما دام انه عذر في الاسرة. ولم تجد انسانا الا نادرا جدا ليس عذرا في اسرة. اذا كل انسان منا مكلف بان يتحرك في الدائرة الصغرى من دوائر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي دائرة الاسرة. يأمر الرجل زوجه اولاده بناته بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طبعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يبتدئ في مرحلة متأخرة بعد ان يرتفع شمس النهار من عمر هذه الاسرة، وانما تبتدئ المهمة من فجر حياة هذه الاسرة. يعني منذ ان يفكر الرجل بالزواج ثم يتابع هذا الواجب الذي حمله الله اياه في الحياة الزوجية التي يرعاها ويعيشها، يتابع عندما يرزقه الله أولاده ذكورا أو إناثا، يتابع عندما يكبرون وينتقلون إلى الطفولة مرحلة الثانية من الطفولة، يتابع عندما يصبحون تلامذة في المدارس، يتابع إلى أن يبلغوا سن الرشد. فإذا بلغوا سن الرشد وقد أنجز هذا الوالد أو رب الأسرة ما قد كلفه الله عز وجل به فقد رفع المسؤولية عن رفقته. استقام الأولاد أو لم يستقيم، لكن إذا ترك هذا الإنسان هذا الواجب في مرحلة من مراحل حياته السابقة قبل أن يبلغ سن الرشد يعني 18 عاما تقريبا فهو المسؤول عنه، وهو الذي يتحمل أوزارهم قبل أن يحملهم الله هم أوزار أنفسهم. هل منا من لا يتحمل هذه المسؤولية إطلاقا؟ والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدائرة الصغرى يهيئ القيام بهذه المهمة في الدائرة التي تليها، والقيام بهذا الواجب في الدائرة التي تليها يهيئ هذا الواجب نفسه في الدائرة التي تليها. والعكس أيضا صحيح، فمن لم ينهض بهذا الواجب في الدائرة الصغرى دائرة الأسرة عز عليه أن ينفذ بهذا الأمر الرباني في دائرة الحج الذي هو فيه. وهكذا هل نحن نقوم بهذا الواجب أيها الإخوان؟ يرجع كل منا إلى واقعه وضعه في أسرته مع أولاده مع بناته، يجد أن هذا الواجب مثليا تقريبا من حياتنا. والبيوت التي يشيع فيها هذا الواجب ما أظن أنه يرقى إلى أكثر من 10 أو 20% إطلاق. هل فينا من رد ابنته مثلا، لا فرق بين الابنة والابن، على سنن الهدى على اتباع أمر الله؟ هل فينا من حبب إليها مولاها وخالقها عز وجل ونمى فيها مشاعر الرغبة في مصونة الله والرهبة من عقاب الله؟ وبالتالي هل فينا من حبب إلى ابنته الستر الإسلامي والعفة الإسلامية التي لا بد أن تتجلى في مظهر العفة؟ معنى من المعاني لا بد أن يتجسد في مظهر يكون حسنا لهذا المعنى. هل فينا من يهتم بهذا الأمر؟ هل فينا من جعل المدرسة في أي مرحلة من المراحل خادما لما أمر الله ولم يجعل ما أمر الله خادما للمدرسة؟ هل فينا من راى هذا الوادي؟ انا لا اريد ان اجيب، كل منكم يعلم الجواب، كل منكم يعلم الجواب المخزي، يعلم الجواب الذي يجعلنا محجوبين عن رحمة الله عز وجل إلا أن تصلنا رحماته جزافا دون أن نكون أهلا بهذه الرحمة فقط. بشروك من بيوتنا سهراتنا الليلية مطيئة بآداب الإسلام، محفوظة عن المنكرات التي حذر منها الله وحذر منها رسول الله. هل إذا اجتمع الأقارب في سهراتهم الليلية يذكر هؤلاء الناس، هؤلاء الأقارب، تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاط الأحماء بعضهم ببعض وامتزاجهم امتزاجا عفويا دون ضوابط، أبناء الأمومة مع بنات الأمومة، أبناء الخيولة مع بنات الخيولة، وهكذا؟ يا أخواننا، يعني أريد أن أقول لكم شيء، الإنسان الذي يأتي بأطفال معه لا بأس، لكن على أن يستقر هؤلاء الأطفال في مجلسه، وكل الدرس ذاهبين آيذين ذاهبين شوفين، فليعلم هؤلاء آباء أبناءهم ويمنعوهم من هذا. أنا شايفهم كما أنتم شايفين، أنا أتشوف إخواننا الجالسين بحركة ما تجيبون. هل نحن نرعى هذا الذي حذرنا منه رسول الله عندما سئل عن الحمل فقال إنه الموت؟ أنا لا أزال أسمع من شباب غيار على دين الله يشكون من آباء لهم حجاج مسلمين متدينين بحسب الظاهر، يفتحون أبوابهم على مشاريعها لاستقبال هؤلاء الأحماء في سهرات ممتدة دون ضوابط. والله المجالس بضوابط آدابية أنا لا أمنع منه، لست أقول هنا في باب الورع، لكن مع زينة، مع بهرج، مع مغريات، بحجة أنهم وأنهن أقارب وأحماء. نعم، ويذكر الابن أباه وأمه وأقاربه بشرع الله فيغضب الأب، بدلا من أن يغضب لله يغضب على من يذكر بحرمات الله، وهذا واقع أقوله. بل ربما غضب الأب على ابنه فطرده وجاء يشكو إلي ماذا يصنع، وقعت بين غضب أبي وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا باختصار جدا جدا واقع كثيرا من بيوتنا، إلا من رحم ربك، دائما أقول إلا من رحم ربك. لكن ألم تذكروا قول رسول الله إخوتنا الصالحين؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. هذا فيما يتعلق بالدائرة الصغرى، وهي أهم الدوائر. فتسلموا لو أن الآباء والمسؤولين عن هذه الأسر كانوا أو أكثرهم قائمين على آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتهم، تلك المنهج الذي رسمنا بدءا من فجر حياة الأسرة، وبأسلوب من اللطف والحب لا بشدة ولا بقسوة. لو أن معظم المسؤولين عن الأسرة كانوا قائمين على هذا الواجب وكانوا حراسا لبيوتهم، إذا لنزلنا إلى الدائرة الثانية، وإذا بالخطر بالنسبة لها سهل. الأسلوب
ينعكس على المجتمع، ينعكس على واقع الحل، ينعكس على ما تراه في الشارع، حركة الشارع إنما هي زباين وسواقل من ينبوع البيوت والأسر، هذا شيء معروف. ولكن عندما تنظر فتجد المنكرات الكثيرة المترصدة في الساحات والشوارع والطرقات، فاعلم أنها لم تندلق إلا من بيوت وأسر، واعلم أن هذه المنكرات لم تصنع في تلك البيوت والأسر إلا لأن أرباب تلك الأسر نالوا أن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأغطيتهم وأغشيتهم التي استعملوها في هذا الرقاب وغطوا أنفسهم بها جملة تقيس من العبادات الشكلية، الحج المتكرر، ربما الصلوات التي إذا اعتاد عليها الإنسان تحولت إلى عادة لا إشكال فيها، ربما سبحة يحملها الإنسان ويفرق بها بيديه ويتحرك لسانه بذكر الله فتحول إلى كلمات تقليدية على لسانه، يغطي نفسه ربما أيضا بكلام بحديث عن الإسلام، مشكلات الإسلام، كيفية الدعوة إلى الله، مشكلة انحراف المجتمعات القائمة عن الدين والزفرات التي يطلقها، يغطي نفسه هذا الإنسان بها، ثم يمضي في رقاب فقير فقير. هذا شيء مخيف أيها الأخوة، شيء مخيف جدا. فإذا انتقلنا إلى النقطة الثانية بعد إهمالنا للدائرة الأولى، لا شك أن معالجتنا للدائرة الثانية تأتي أشد، تأتي يعني في غاية الصعوبة، لأن العلاج لا يبدأ من هنا، العلاج يبدأ في الدين وفي الأسر. ومع ذلك فإن الله يأمرنا أن ننطق بكلمة الحق مدمخة بأثر المحبة، أنهم الذين إذا مروا بالأسواق أو أقاموا بحيانتهم أو احتكوا برجال السوق هنا وهناك لأعمالهم ووظائفهم ذكروا الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر، إن في المعاملات المالية، إن فيما يتعلق بالمظاهر الأخلاقية، إن فيما يتعلق بالانحرافات السلوكية. من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المجتمعات؟ قلت مرة هذا، قيل لي لو فعلنا ذلك لسخر بنا ولا اعتبرونا أننا يعني ندخل فيما لا يعنينا من الأمور، ولزعم أن يقول لنا لماذا تحمل السنن بالعرض كما يقول المثل العامي، اذهب عليك بنفسك وانسى أهلك وأسرتك. هذا ما يجيب به كثيرا من الناس عندما أقول لهم هذا الكلام. أولا أقول والله إذا أمرني ربي بشيء لو سخر مني القوم كله ينبغي أن لا يردني عن أمر الله سخرية العالم أجمع. إذا كنت حقا عبدا لرب هذا شيء، سؤال من الذي قال لك هذا؟ عندما تستجيب لأمر ربك ولا تدع نصب عينيك إلا مرداتك أبدا، وعندما تسلك إلى ذلك الطريق اللطيف الذي علمك الله إياه في كتابه وجسده رسول الله في سلوكه، من الذي يقول لك أن الناس سيسخرون بك؟ ربما امتحنك الله بواحد اثنين ثلاثة يسخرون بك ليرى الله ثباتك وتفضيلك أمر الله على راحة قيامك،
لكن إن أنت صرت في هذا احترمت الناس وقدروك.
نعم
هذا الشيء الثاني.
ثم الشيء الثالث، عندما أمرني وأمرك الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقل لك ولا قال لي لقد سلمتكم مفاتيح قلوب الناس، لا تزال قلوب الناس بيد ربها،
لكنها وظيفة شرفنا الله بها،
مهمة طيب الله ألسنتنا بها، أنبأنا الله أن علينا أن نذكر بالمعروف وندعو إليه ونحذر من المنكر ومنها عنه.
وليست مهمتك أبدا أن تنظر ترى هل سمعوا أم لم يسمعوا،
أدي واجبك وخذ أجرك من ربك وانجي إلى شأنك.
هذه النقطة الثالثة.
ولكن مع هذا أريد أن أوضح حقيقة نتخيل نحن في الأيام المقيدة، في ناس في هذا العصر من صاروا مع بعض الجماعات التي تأتينا من أطراف العالم الإسلامي كالهند ونحوهم، صاروا معهم في رحلات من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سل هؤلاء الناس كيف كانت أعمالهم، ناجحة أم مخفيقة؟ هؤلاء الناس ربما دخلوا إلى ملاهي، ربما دخلوا في بؤر مظلمة مليئة بالمعاصي والانحرافات، والصورة التي تخطر في البال ربما أن هؤلاء الناس سيكونون مادة سخرية للموجودين، أكيد، لكن كيف كانت النتيجة؟ الذي يدخل ومعه قدس يضيء من هدم الله ومعه دافع من التحرك على دين الله والحب لعباد الله أن يعود إلى رسلهم، فإن الله يدخل تعظيمه وهيبته في قلوب الآخرين. قام من هؤلاء الناس من صعد إلى مسرح اللهو والمعاصي واستأذن الجالسين أن يقدم هو الآخر، نعم برنامجا له، نمرة نعم له، وأنست بذهول وتطلع، ما كان عنده فلسفة كبيرة ولا ثقافة واسعة ولا دراية معمقة، لكن عنده حرص على دين الله، عنده الحب لله وفي الله، تكلم وإذا بالعيون تهوي من الدنيا، وإذا بالجالسين ينقلبون من حال إلى حال، وفي تلك الليلة قدر كبير من هؤلاء الناس خرجوا للطيب، اغتسلوا واتجهوا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، لقد اصطلحوا مع الله عز وجل. من قال لك إن قلوب الناس أقفرت حتى لم تعد تستفيد من نصح ولا موعظة؟ من قال لك هذا؟ إنك عندما تركن إلى هذا الخيال والوهم فإنما تصغي إلى وسوسة شيطان يريد أن يقصرك عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المثال الذي أقوله مثال مطبق وسنة من سنن الله عز وجل في الكون، ومع ذلك فأنت وقتل نفسك أن تسمع سخرية وأن تزد أذن، أفأنت أكرم على الله من محمده ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقف مثل هذا الموقف ابتلي بأشد مما تخاف أن تبتلى به؟ أفلم يبتلى بالأذى ألوانا والسخرية ألوانا فصمد وقابل السخرية بالعقل والرحمة؟ لماذا لا تبتلي رسوله؟ لماذا لا تنتشي بأن تصير خطوات وراء رسول الله
على الطريق الذي دلت فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟
مسعد بن عمير ذهب من مكة إلى المدينة داعيا إلى الله، ومدينة كلها تقريبا ملهى، لم تستبق بعد بنور الإسلام، ولا تزال حالكات الشرك تهيمن على المدينة بأسرها. أرسله رسول واحد فقط، مسعد بن عمير، كان يدعو الناس إلى الله. من قال الناس يسخرون مني؟ ما قال من الذي سيسمع؟ مهمة كلفه الله بها. قال لبيك يا رب. كان الرجل يجلس، يأتيه المشركون والمشركون بيدهم حرابهم يقصدون إليه ليقتلوه، فيقابلهم مسعد بكل رفقة وبكل عبودة شكل غير متوقع، ويقول أنت تجلسون فتسمعوا، فإن وجدتم شرا فعلتم ما تاب لكم، وإن رأيتم خيرا اخترتم ما شئتم. وهكذا يلاطفهم حتى تهدأ سيرتهم ويخمد غضبهم، ويجلس الواحد منهم قد زج حربته بالأرض وأخذ يسمع. اجلس مسعد بكل لطف، يقرأ من القرآن ما يرهم الله، ويشرح الإسلام وما بعث به رسول الله، ويزيدهم عن سبهم ومشكلاتهم. وإذا بهؤلاء الناس يصلون عبقا لم يكونوا يتصورون. الفطرة الإيمانية والله أيها الإخوة موجودة حتى في قلب الملحد، لكنها راقدة تحتاج من يوقظها. فأين الذين يتقنون إيقاظ الفطر الإسلامية الكاملة بين جوانح الناس؟ نعم، أين؟ وهذا لا يحتاج إلا إلى أن نطبق هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن ما يفعله المسعد مغامرة خطرة على حياته؟ لكن ماذا كانت النتيجة؟ فتح الله عليه وانتشر الإسلام في المدينة كلها بفضل مسعد بن عمير، بالإضافة إلى أولئك القلة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة. ما أشبه الليلة بالبارح، الأمر هو غير. أين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الدائرة الثانية؟ قليلون هم إلا من رحم ربي. في الدائرة التي تليها في المجتمع العام، حيث الناس جميعا دون فيهم الحكام والرعايا والسلوك، أين الذين يذكرون بالمنهج الرباني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مع العلم بأن هذه المهمة في الدائرة الثالثة تأتي أشق منها في الدائرة الثانية والثالثة، لأننا قصرنا في الأولى وفي الثانية، فتجمعت رواسب المنكرات في الدائرة الثالثة. هنا نجد بعضا من الناس يتذمرون من المنكرات التي يرونها على صفحة المجتمع، ويتأففون منه ويتحدثون عنه، لكن لم نجد من يطرق أبواب أصحاب هذه المنكرات ليواجههم. إذا جلس مع صحبه تكلم وأطلق الزفرات وتكلم عن المنكرات، وتنظر إليه يخلل إليك أنه ولي من أولياء الله تعالى، يكاد أن يحترق غيرة على الإسلام. لكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل كما قال المثل؟ نعم، الصيف ضيعت اللبن كما قال المثل الآخر. هذه المنكرات التي تتأفف منها
إن هي إلا نفيذة إهمال لواجب كان يسيرا عليك أن تؤديه أنت وزيرانك وإخوانك في بيوتهم وفي أحيائهم وبين من يستطيعون أن يرينوا أو أن تكون لهم كلمة ماضية في نفوسهم وآذانهم. هذا ما حدث وهذا هو تفصيل واقعي. أمام هذا الواقع ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لتأمرن بالمعروف أو ولتنهين عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده. إن أنتم لم تفعلوا ونحن الآن وقعنا في هذا ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده، عذابا مصيبة من عنده، أي لا تعلمون المصدر السببي المادي الذي انبثقت منه هذه المصيبة إليكم. ما هو هذه العقوبة؟ قد يكون شدة، قد يكون ابتلاء لأشخاص، قد يكون بعدا عن الرخاء الذي تطمعون إليه، قد يكون تبدد الود والألفة التي كان نسيبها يأمر مجتمعكم وإذا بالشجار والخصومات والهرج والمرج بدأ يحل محل ذلك. كل هذا وغير من أنواع العقوبات التي قد يبتلي الله عز وجل بها أمة لا يشيع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا علمنا هذا وهذا ما يقوله رسول الله، إذا فلنعلم الدواء الذي يرفع هذا العقاب إن كان شدة في الحياة الاقتصادية، إن كان شدة في الحياة الاجتماعية، إن كان انتشار الهرج والمرج وما إلى ذلك وتبدد الود والتآلف بين أفراد الناس، إن كان الحالة التي ينقلب الناس فيأكل القوي فيها الضعيف، ما دواءها؟ ما دواءها؟ الدواء أن يرجع الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدءا من الدائرة في الصغرى التي تكلمنا عنها. الدواء يبدأ من هنا، فإن فعل ذلك زادت تلك العقوبات وانحصرت تلك المصائب وأبدل الله الشدة بالرخاء. هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. وإذا علمنا هذه الحقيقة فما أعظم خطأ وجهل من يسيرون القهقرة بدلا من أن يسيروا إلى الأمام. يجدون هذه المصائب أمامهم ويريدون أن يعالجوها. كيف يعالجونها؟ يعالجونها عن طريق النظر إلى الصورة المجسدة أمامهم، يخفون هذا الواقع بحجب وصور ومظاهر دون أن يرجعوا إلى جذور المرض ليشخصوا هذا المرض فيعالجوا جذور هذا المرض بالدواء. يفكرون ويضيعون الوقت كله في هذه المسائل التي تنفاذنا ويجلسون ليتكلموا عن المسائل الاجتماعية الاقتصادية الأحوال زوال التمأمين الأمن إلى ذلك كما تسمعون وكما يطيب لهم أن يتكلموا. طيب أنت متأكد فعلا ما أصابكم من مصيبة في السماوات، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا كلام أم كلام الله؟ كلام الله. فلا يعتدن علي أحد إن سمع كلامي أنا لا أنقل من عنده، أري من كلام الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا الذي تتأتفون منه لم يأتكم من عالم خارجي ولم يأتكم ظلما من أبناء جلدتكم،
وإنما هذه المصائب أيًا كانت نبعت من أنفسكم، من تقصيركم في واجباتكم، من إهمالكم لهذا الملجأ الذي أمركم الله عز وجل به. أليس هذا الكلام واضح بكل عقل؟ إذن لماذا لا نبدأ حل المشكلات من جذورها ومن حيث ينبغي أن تشخص الأمراض؟ لماذا أيها الأخوة؟ وأنا قلت مرارا وذكرت وأقول أيضا مرارا وفي دماغي صور كثيرة، قلت أمثلة لأشخاص يتحركون باسم الإسلام من همتهم الدعوة إلى الله، حديثهم في المجالس كيف نقيم المجتمع الإسلامي. أدخل إلى بيت واحد منهم فأجد رواسب المنكرات في الزوايا ألوانا وأشكالا، أنت تغنون عنه؟ كيف ممكن رب العالمين يقبل منه؟ كيف؟ رب العالمين ما بيتعامل مع الناس بألسنتهم، بيتعامل بيهم. ما هذا؟ ما هذا يا أخوة؟ وبعدها كيف كانت المنزل؟ وجلستك أنت أسرتك؟ هذا المثال من أمثلة كثيرة جدا جدا. أنا أدعو إلى الله وأتحرك على أوامر الله، وعندما أسير في المجتمعات وأجد الصور التي لا تعجبني لأنها ليست متفقة مع شرع الله أتحرك وأتألم وألقي الطمع على ربما المسؤولين وغير المسؤولين. وعندما أعود إلى داري وأنظر إلى بناتي وسلوكهن الإسلامي أجد أنني في الواقع ينبغي أن أدفن نفسي في قبر مظلم خجلا من الله عز وجل. كيف أنا عم بتجنب بهذا الكلام زورا وبهتانا؟ عندما يتعارض الشكر والعفاف لابنتي مع فائدة ثقافية دنيوية وما إلى ذلك، شهادة أو غير ذلك، أغني بعيني عن أمر الله عز وجل وأرعى الجوانب الأخرى متأولا متسامحا لذلك. وأنا الداعي إلى الله، وأنا الذي أتحدث للناس وأعلمهم كيف يبنون المجتمع الإسلامي. أنت رب أسرة في دارك ولا تقوم بواجب الله في أسرتك الصغيرة، لماذا تطلب من آخرين غيرك وأنت هذا المقصر؟ أم لا يكون مقصرين في أمر دولة بأكملها أو مجتمع بأسره؟ ألا تطالب نفسك بعشر عشر 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 ما تطالب به هؤلاء الآخرين؟ حق هذا أم لا؟ أليس هذا حقا؟ أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم، تقم هذه الدولة في مجتمعاتكم. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وهذا ما سنشرحه إن شاء الله في درس